يقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح.
نعم، لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأربعة أخماس بأنها تصرف للجيش وما يتعلق به من هذا التقسيم، بقي خمس. هذا الخمس كيف يصرف؟ لأننا بينا بأن الغنيمة تقسم إلى كم؟ خمسة. أربعة لمن؟ للجيش، بينا تفصيلها. سهم واحد هو هذا الذي يتكلم فيه الآن المصنف، وضع لكم يعني هذا السهم الذي بقي من تلك الخمسة، الأربعة تقسم على الجيش، سهم واحد. قال: مصارف الخمس، يعني الخمس الذي بقي وجاء في الآية بيانه. قال:
ويصرف بعده للمصالح.
قال: ويقسم الخمس الباقي، يعني يقسم الخمس الباقي من الأربعة، يعني الأربعة من الخمسة، أربعة صرفت للجيش بقي واحد. قال: على خمسة أسهم، يعني هذا الخمس أيضا يخمس. وضح لكم؟ يعني هذا الخمس الباقي أيضا يقسم على كم؟ على خمسة أقسام. قال: سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويصرف بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله الخلفاء رضوان الله عليهم، ويصرف بعده يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين نذهب بهذا السهم من الخمس؟ قال: ويصرف بعده للمصالح، مثل أن يصرف الحاكم والقائد هذا الخمس، ينفقه على السلاح، ينفقه فيما يتعلق بالجهاد وبمصالح المسلمين وأرزاق القضاة والأئمة وكذلك العلماء الذين يستفاد بعلمهم مما يتعلق بمصالح المسلمين. هذا خمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال العلماء، يصرف فيما يراه الحاكم بأن فيه مصلحة للمسلمين. قال: وسهم لذوي القربى، يعني سهم واحد يصرف لمن؟ لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السهم الثاني، واضح، من الخمس. قال:
وسهم لذوي القربى وهم وبن المطلب، وسهم لليتامى،
وسهم الآن هذا السهم الثالث من الخمس. السهم الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السهم الثاني لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، وسهم لمن؟ لليتامى، وهم من؟ وهم الذين مات آباؤهم. المراد باليتيم هنا من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، هذا الشرط لا بد منه، يعني اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، لم يصير بالغ. وهل يشترط فيه أن يكون فقير؟ لا، ولا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ فقيرا. لأن قال هنا لليتامى أطلق، ما قال لليتامى الفقراء، قال لليتامى مطلقا، أو ما قال لليتيم الفقير. إذن يشمل الفقير والغني سيان، وهذا هو مذهب أو قول للشافعية، وهو ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن لفظ اليتيم يشمل ماذا؟ الغني والفقير، أليس كذلك؟ الله جل جلاله ماذا قال؟ ولذي القربى واليتامى، واضح؟ فأطلق اليتامى هنا، واضح؟ أو عمه، فيشمل اليتيم الفقير واليتيم الغني. وأيضا مما يؤيد ذلك أنه عطف عليه من؟ المساكين، والمسكين يندرج تحته الفقير، والواو تقتضي المغايرة، أليس كذلك؟ فقال اليتامى والمساكين، يعني اليتامى مطلقا، والمساكين الذين يندرج تحتهم الفقراء. فدل هذا على أن اليتيم يشمل الفقير وغير الفقير. وضح لكم؟ إذن هذا السهم الثالث. السهم الرابع قال:
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفيل تعريفه.
إذن عرفنا الخمس كيف يقسم. إذن الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أسهم، أربعة أسهم للجيش بينا تفصيلها، سهم واحد أيضا يخمس يجعل خمسة أسهم، وضح لكم؟ سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما المسكين وابن السبيل فقد بينا هذا فيما يتعلق بالزكاة، فصلنا في المسكين والفقير وما قاله العلماء، وكذلك فيما يتعلق بابن السبيل. قال:
الفيل تعريفه: الفيل مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع، وشرعا هو ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: الفيء. الفيء أصله في اللغة مأخوذ من فاء يفي إذا رجع، فاء إذا رجع، ومنه الظل سمي فيء. لماذا؟ لأنه يرجع، أليس كذلك؟ فيخرج ماذا؟ ظل هذا الشخص. وشرعا يعني ما هو تعريف الفيء في اصطلاح، في الاصطلاح؟ قال: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال. إذن خرج بذلك الغنيمة لأنها أخذت بماذا؟ بقتال. وخرج بذلك السلب لأنه أيضا أخذ بقتال. قال: وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، مثل قال: كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين. علم الكفار بأن المسلمين سيغزون تلك البلدة فهربوا وتركوا أموالهم وأرضهم وما فيها، هذا يسمى ماذا؟ فيء. وضح لكم؟ قال: والجزية والخراج. والجزية والخراج، وتأتي إن شاء الله الجزية وما يتعلق بها. قال: والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة. يكون موجود عند المسلمين فيموت ولا وارث له، ولا وارث له، فماذا نفعل؟ يرجع إلى بيت مال المسلمين، هذا كله يرجع إلى بيت مال المسلمين. وضح لكم ما معنى الفيء؟ أقول: واعلم أن الفيء، هل الفيء يخمس أو لا يخمس؟ نحن بينا أن الغنيمة تخمس، أليس كذلك؟ فهل الفيء كذلك؟ أقول: اعلم أن الفيء لا يخمس على الراجح من أقوال أهل العلم، ومحله بيت مال المسلمين، ويصرفه الإمام باجتهاده في مصالح المسلمين، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وضح لكم؟ هذا هو الفيء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم، أو الشافعي في القديم، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، إمام أحمد في رواية. فإن الله تعالى في هذه الآية لم يذكر الخمس كما ذكره في الغنيمة، أليس كذلك؟ ما ذكر الخمس هنا كما ذكره في ماذا؟ في الغنيمة. وهذا المال مباح، وهذا المال مباح، لم يأتي عنه، يعني ما جاء بقتال، أليس كذلك؟ فكيف يقسم على المجاهدين ويخمس وهم أصلا ما خاضوا معركة، أليس كذلك؟ قلنا لم يأتي عنه فلم يكن كالغنيمة، فلم يكن كالغنيمة. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 32 في صاد 30 و200. نعم،
في مكيف قريب هنا يشتغل، اقرأ.
عقد الذمة، الذمة هي العهد والإيمان، وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام بالجملة.
يقول رحمه الله تعالى: عقد الذمة، عقد الذمة. ما هو عقد الذمة؟ بينه بقوله: الذمة هي العهد والأمان. الذمة هي ماذا؟ العهد والأمان. العهد واضح، أليس كذلك؟ والأمان، أقول عبارة، الأمان هو عبارة عن تأمين الكفار، حتى نفرق بين العهد والأمانة وماذا؟ والهدنة، حتى نتصور نحن في ماذا سنبحث. الأمان ما هو؟ عبارة عن تأمين الكفار مدة محدودة لأجل أن يتاجر. مثلا هذا الكافر أراد أن يتاجر في بلاد المسلمين، هل يجوز أن نؤمنه؟ يجوز. أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، يريد أن ينظر إلى معالم المسلمين، هل نمنع؟ لا. أو حتى يسمع كلام الله ويرجع، يريد أن يدخل على المسلمين ويسمع كلام الله، ويريد أن ينظر إلى العلماء ويسأل العلماء حتى يعرف الحق من الباطل. وليس وهذا أو وهو ليس عقدا، هذا لا يعد عقد، فرقه، لا يعد عقد. ولهذا المصنف قال: الذمة هي العهد والأمان، ثم قال: وعقد الذمة. هذا لا يعد ماذا؟ عقد، بل هو أمان فقط، هذا أمان فقط. ولهذا هو يصح من كل إنسان مسلم، حتى لو كانت امرأة، حتى لو كانت امرأة، يعني يجوز أن تعطي الأمان، وضح لكم؟ وبه يعني بالأمان يحرم قتله وأسره وغير ذلك. يعني لو جاء قال لك إنسان كافر في بلاد كافرة، قال: يا فلان، أنا أريد أن آتي إلى بلادكم وأريد أن أنظر إلى معالم الإسلام عندكم، أو أريد أن أجلس مع علمائكم حتى أنظر لأنني أبحث عن الحقيقة، إلى آخر ذلك، تقول: خلاص تعال، والأمان أمانك عندي، تعطيه الأمان. هنا يحرم أن يتعرض له أحد حتى لو كان في قتال معه، ما دام أعطيته الأمان وجاءك، المسألة اختلفت، وضح لكم؟ هذا يسمى الأمان. أما الهدنة، عرفنا الآن الأمان. أما الهدنة فهو عقد الإمام، إذن اختلفت الهدنة عن ماذا؟ عن الأمان. فهو عقد الإمام يعني الحاكم أو نائبه، هو عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، بعوض أو بغير عوض، حصل قتال بين المسلمين والكفار. ثم قال الحاكم: نرى أن من المصلحة مع هؤلاء الهدنة، المصالحة مؤقتة هذه. لماذا؟ لأنه ليس من المصلحة أن نقاتلهم، فيعطيهم ماذا؟ العهد على ماذا؟ على ترك القتال بيننا وبينكم لمدة. والصحيح أن المدة ليست محددة، فيما يراه الحاكم من مصلحة، بعوض أو بغير عوض. وضح لكم؟ إما أن يكون بعوض ترك القتال معهم حتى يعوضوا، أو بغير عوض. واضح؟ فهذا العقد يبرمه من؟ الحاكم أو نائبه. إذن هذا غير الأمان، وأيضا بهذا العهد لا يجوز التعرض لهم، لا بقتالهم ولا إلى آخره، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع قريش، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبرم بينهم العهد، وكلكم يعلم القصة. إذن هذا يسمى ماذا؟ الهدنة. والأول الأمان، والأمان والعهد قريب. إذن ما هو عقد الذمة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعقد الذمة أن يقر الحاكم أو نائبه. انتبه، يقر الحاكم أو نائبه، يقر أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب. قول المصنف يقر الحاكم أو نائبه، أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 13 في صاد 13 و200: ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه. ما يأتي إنسان يقول: والله أنا فعلت عقد ذمة مع من؟ مع كافر. نقول: لا، هذا أمان، أبدا ليس لك ذلك، هذا للحاكم ولنائبه. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا. يقول: لا أعلم بأن العلماء اختلفوا في ذلك أبدا، بل هو محل اتفاق بينهم. وضح لكم؟ بل هو محل اتفاق بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول المصنف: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم. يعني هل عقد الذمة مختص بأهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى، أو هو عام لكل كافر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. والصحيح أقول، والقول بأن عقد الذمة كما قال المصنف هنا، والقول بأن عقد الذمة يجوز لكل كافر هو مذهب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. انظر الاختيارات الفقهية في صاد 19 و300، والمغني في المجلد 13 في صاد 8 و200، والشرح الممتع، الشرح الممتع في المجلد 8 في صاد 63. إذن الصحيح الراجح أن الحاكم لو أعطى عقد الذمة لأهل الكتاب أو لغيرهم دخلوا في ماذا؟ في عقد الذمة، وصارت لهم حقوق سيبينها المصنف. وضح لكم؟ ولهذا صحيح بأنه يشمل كل كافر، لا يشمل فقط اليهود والنصارى، بل عقد الذمة من الحاكم لو أعطى بعقد الذمة لكل كافر، يعني لا يخصص بأهل الكتاب، هذا هو الراجح وهذا هو الحق في هذه المسألة. قال: من الكفار على كفرهم، يعني أعطاهم عقد الذمة الذي أبرمه بينه وبينهم على أن يبقوا على دينهم ويعيشوا في بلاد المسلمين. يبقوا على دينهم وعلى ملتهم وعلى كفرهم، وعاهدهم أن لا يتعرض إليهم كما سيأتي، لكن بشرط أو بشرطين: أن يبذلوا الجزية، أن يدفعوا في مقابل بقائهم ودفاعهم ودفاع المسلمين عنهم وما يحصلون عليه في بلاد المسلمين، يدفعوا الجزية، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام في الجملة ليس في التفصيل. يعني ما نقول له تعال صلي، إذن أين البقاء على دينهم؟ نعم ندعوه أمر آخر، ندعوه إلى الإسلام هذا أمر، لكن أن نلزمه لا. وضح لكم الفرق؟ أما في الجملة يجب أن يلتزم بأحكام الإسلام، فلا يؤذي المسلمين لا بخمر ولا بزنا ولا بفجور ولا بتعرض لأعراضهم ولا غير ذلك، يلتزم بأحكام المسلمين العامة الظاهرة. أما ما يتعلق بالعبادات من الصلاة والصيام وإلى آخره فإنه لا يلزم بها، لأنه بقي على دينه، فما كان في دينه فهو له. واضح؟ لا يعني أنه يباح، لا، إلا أن هذا العقد يجعلنا نلتزم بأنه يبقى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع اليهود، أليس كذلك؟ إذن هذا العقد من الحاكم له ما سيأتي من الثمار، أي أن الحاكم لما فعل أو قام بعقد الذمة مع هؤلاء الكفار سيلتزم المسلمون بأمور، ويلتزم الكفار الذين فعل معهم الحاكم عقد الذمة أيضا بأمور، وكل له حق، فلا هذا يعتدي على هذا ولا هذا يعتدي على هذا. أما أن يدعوه إلى الإسلام فهذا لا مانع منه، أما أن يلزمه فلا. وضح لكم الفرق؟ قال:
والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، الأصل في جواز هذا العقد قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا أعطوا الجزية فارفعوا أيديكم عنهم. وضح لكم؟ إذن هذا دليل على عقد الذمة. وأيضا ما ورد في السنة وهو كثير، من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، أليس كذلك؟ قال: يعني ما هي ثمار هذا العقد؟ الحاكم في بلاد المسلمين لما عقد عقد الذمة مع الكفار، ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ ماذا نستفيد؟ يقول:
وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم والكف عن أذاهم.
نعم، يقول: وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم، ومن باب أولى حرمة قتلهم، أليس كذلك؟ فما يفعل وما يرى مما تندى أو يندى له الجبين هذا كله مخالف للشرع، أليس كذلك؟ من قتل أولئك في بلاد المسلمين وتفجيرهم أو غير ذلك فلا شك أن هذا مخالف مما عليه السلف وما كان عليه العلماء رحمهم الله. ولهذا قال: إذا تم عقد الذمة ترتبت عليه حرمة قتالهم. قال: والحفاظ على أموالهم، كما أنه يجب أن يحافظ المسلم على ماله والحاكم يحافظ على مال المسلمين، فكذلك لا بد أن يحافظ المسلم والحاكم على أموال من كان معهم عقد الذمة. وضح لكم؟ قال: وصيانة أعراضهم، كذلك لا يتعرض لأعراضهم، كما أنه لا يتعرض لأموالهم لا يتعرض لأعراضهم، وكفالة حريتهم كف عن أذاهم. ما الدليل؟ قال:
لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خيام، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلموا الجزية فإنهم أجادوك فاقبل منهم وكف عنهم.
الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وكف عنهم. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. حديث عظيم جدا. من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ لأن هذا المعاهد اطمأن لوجوده في تلك البلاد وهو يعيش بين مسلمين، ثم يتفاجأ بهذه الأمور. أنت تخيل أنك لو عشت بينهم وأعطوك العهد والأمان وحصلت منهم الخيانة، ماذا سيحصل بك؟ ستصاب بحقد وسيدعوك ذلك إلى أفعال شنيعة لأجل ما وجدت، أليس كذلك؟ فكذلك هو بشر مثلك. الله جل جلاله وضح ما لهم وما عليهم، ما دام دخل في العقد وعاهد فلا بد أن نحترم العهود والعقود، وهذا هو الأحرى بالمسلم أصلا، لأن المسلم الأصل فيه الصدق والأمانة بخلاف الكافر، أليس كذلك؟ ولهذا لماذا وصف اليهود بأنهم ينقضون العهود؟ لكثرة كذبهم. أما المسلم لا يجوز له ذلك. وضح لكم؟ قال
الأحكام التي تجري على أهل الذمة تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين.
نعم، يعني الأحكام التي تجري على أهل الذمة ما هي الأحكام؟ بيّن بأن الأحكام هي في حقوق الآدميين تجري عليهم كما تجري على المسلمين ولا فرق. واضح؟ قال
في العقود والمعاملات وأروس الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود.
كل هذا مر فيما يتعلق بالحدود وفصلنا فيه، أليس كذلك؟ قال
عن أنس أن يهودية مطرق سجارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد رأسه بين حجرين.
الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به كما فعل بالجارية وهو يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان ممن تحت ماذا؟ عقد ذمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما فعل هذا الفعل لابد أن يقام عليه الحد، لأنه كما يقام على المسلم يقام عليه هو ولا فرق. قال
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باليهوديين قد فجر قد إحصانهما فرجما متى ينتقض العهد.
يعني يريد رحمه الله بأن الحدود تقام عليهم، ثم قال متى ينتقض العهد، يعني إذا عاهد الحاكم أولئك الكفار على بقاء في بلاد المسلمين بالشرطين المذكورين الجزية وماذا والالتزام بأحكام الإسلام بالجملة أو في الجملة. قال متى ينتقض العهد معهم؟ بعد ذلك يصير القتال أو إلى آخره. ليس بمجرد أن إنسان لهوى ينقض العهد، لا، هناك شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال
ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى التزام أحكام الإسلام فقد انتقض عهده لأنه لم يفي بشرط العهد.
نعم، يعني إذا قال الكافر أنا لا ألتزم بقوانينكم ولا بشرعكم ولا بشيء من أموركم وأفعل الأفاعيل في بلادكم كما أشاء، يقع في أعراض المسلمين ويقع في الفساد ويقع في السرقة ويقع، هنا لا عهد له ولا ذمة بالنسبة له، هو انتقض العهد الذي بينه وبين ماذا؟ المسلمين. فهنا يعامله الحاكم بأنه لا حرمة له. وضح لكم؟ فيأخذه وإما أن يحبسه وإما 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 إلى آخره. واضح؟ قال
وكذلك ينتقض العهد بالاعتداء على المسلمين أو سب الله ورسوله.
كذلك ينتقض العهد بين المسلمين وبينه بأن يعتدي على المسلمين كما بينت لكم، إما بقتلهم أو بالاعتداء على نساء المسلمين. قال أو بسب الله ورسوله، فهذا لا شك أنه لا حرمة له، ولكن لا يقتل هكذا، وإنما يرفع أمره إلى من؟ إلى السلطان، حتى لا تنتشر المفاسد والفوضى. كل يدعي بأن فلان فعل فيقتل، فلان سب فيقتل، كل يستطيع أن يدعي ثم تنتشر الفوضى. لا، يرفع أمره إلى من؟ إلى القضاء، إلى الحكم الشرعي،
فينفذ فيه حكم الله جل جلاله. قال
عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس.
نعم فأمر به فصلب في بيت المقدس وكان هو الخليفة رضي الله عنه فصلبه لأنه لا عهد له ولا ذمة لأنه نقض العهد. واضح؟ قال
وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها
لأنه لا عهد لها. لماذا؟ لأنها سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا عهد لها. وضح لكم؟ قال
موجب النقض وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير فإن أسلم حرم قتله وإن لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل والمن والفداء كما سبق في حكم الأسرى.
يعني ما هي ثمرة انتقاض العهد؟ لو انتقض عهد هذا الكافر قال انتقل حكمه إلى الأسير فإن أسلم حرم قتله لا يجوز أن يقتل. واضح؟ وأما الأسر فيبقى كما بينا وإن لم يسلم قال الأمر فيه يرجع إلى من؟ إلى الحاكم إما أن يقتله وإما المن يعني أن يطلق سراحه من غير شيء وإما الفداء أن يقول له تدفع كذا كذا في مقابل الترك كما سبق في أحكام الأسرى. وضح لكم؟ قال
ممن تؤخذ الجزية عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأثنان لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي.
نعم يقول رحمه الله ممن تؤخذ الجزية يعني هل الجزية تؤخذ من كل كافر في بلاد المسلمين يأخذ الحاكم؟ لا إنما تؤخذ من من؟ من البالغ العاقل الذكر. ولهذا قال عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي يعني البالغ والمراد بالمواسي الموس. وضح لكم؟ يعني أنه يحلق العانة إذن هو بالغ. واضح؟ فقال لا تضربوها إلا على البالغ أما الصغير والنساء فإنه لا جزية عليهم. وهذا أيضا مما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن الجزية لا تضرب لا على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة. قال أبدا الجزية لا تضرب على الصبي ولا الصغير ولا المجنون. قال ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وضح لكم؟ قال
قدرها عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حارم دينارا أو عبده من المعاذرة.
نعم ما هو قدر الجزية؟ قال عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني من كل بالغ مراد به الحلم دينارا أو عدله من المعافرة يعني اللباس والثياب مما يعادله. قال
وتجوز الزيادة لحديث أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب وأربعة دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وقيامة 3 أيام.
نعم يجوز أو تجوز الزيادة على الدينار يعني هذا فيما يرجع للحاكم والإمام فيما يرى فيه المصلحة فإن وجد هذا الإنسان وهؤلاء ما شاء الله أثرياء قد يرفع وإذا وجد لا لكن أيضا لا يصل إلى الجور. وضح لكم؟ قال لحديث أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق يعني الفضة 40 درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام هذه الزيادة واضحة، ضيافة ثلاثة أيام حكمها واضح عندكم. قال
ويراعي الإمام اليسر والعسر.
نعم، يعني الصحيح في مقدار الجزية أن الإمام ينظر إلى أحوال هؤلاء الكفار فيراعي اليسر والعسر، فإذا وجد أنهم فقراء فلا شك أنه يضرب عليهم الأمر اليسير، عرفتم؟ وإذا وجد أنهم أغنياء يرفع، وعلى ذلك فقس. إذن هي ترجع إلى من؟ إلى نظرة الإمام فيما يرى فيه المصلحة. قال
لقوله أبي مجاهد قلت لمجاهد أشهر الشاف عليه أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليسار.
نعم، يقول قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن نأخذ عنهم دينار، لماذا يعني أهل الشام نأخذ عنهم زيادة؟ قال جعل ذلك من باب اليسار، يعني باب اليسر، أهل اليمن ساكين ما عندهم ذلك المال فلهذا أخذ عنهم دينار، وأما أهل الشام فهم أصحاب تجارة وأموال فأخذ عنهم ماذا؟ أخذ عنهم أربعة، واضح؟ فكما قلت لكم السلف يرجعوا هذه المسألة، يرجعون هذه المسألة إلى من؟ إلى ما ينظر إليه الحاكم من نظر أولئك الذين عقد معهم عقد الذمة من باب اليسر والعسر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
كتاب
العتق، كتاب العتق، أسئلة اتركها آخر الدرس. قال كتاب العتق إلا إذا كان في استفسار في نفس الحديث، في استفسار ما اسمع. أي نعم، نعم هذا الكلام صحيح. أنا عرفت أن بعضكم قد يقع في نفسه هذا الإشكال، يقول كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، لأن الصحابة كانوا من كانوا في العدل والأمانة والصدق ولم توجد تلك المفسدة، فلو قال الصحابي أن هذا سب فهو كلامه حق. أما الآن لو فتح هذا الباب وقيس عليه لكان ما فيه من المفاسد، والأمر أيضا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها تقتل، هي ماتت أصلا وأبطل حكمها، واضح لكم؟ فلا يقاس هذا على تلك، لماذا؟ لأنه أولا الصحابة كما بيّنت لكم ما يحتمل أنه كذب أبدا، هذا الأمر الأول في هذه المسألة خاصة. الأمر الثاني أن فيه مفسد لو فتح هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أعلمه الوحي بأن المرأة سبت فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل لإعلام الوحي، لكن الآن من ينزل على القاضي يعلمه بأن فلان صادق أو كاذب؟ ما يستطيع أحد، أليس كذلك؟ ولهذا لا يجوز هذا الفعل إلا أن يرفع أمر هذه المرأة إلى من؟ أو أمر هذا الذي فعل هذا الفعل إلى القاضي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحق